أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا عليك حال تعريف علم الأصول، ومر بنا أن ما يذكر عند المتأخرين من تعريف علم الأصول يمثل نفع أو جانب من علم الأصول، وهو البحث عن جديدية الأدلة، القواعد المؤهلة للاستنباط الحكم الشرعي، أو العلم الباحث عن جديدية الأدلة. هذا التعريف، العلم الباحث عن جديدية الأدلة، تعريف ناقص بخلاف التعريف العلم بالقواعد المؤهلة للاستنباط الحكم الشرعي، ربما يعتبر تعريف قابل للشمولية للتأويل بشكل كامل جامع، بأن يفسر الاستنباط ليس بمعنى الكشف فقط، نمطين من كشف الاستنباط لدينا، استنباط كشف واستنباط بنحو الاستخراج، بنحو الاستخراج. فبالتالي يكون التعريف جامع. طبعا الاستنباط بنحو الكشف سواء مباحث الألفاظ أو مباحث الحجج، مباحث الألفاظ التصورية، مباحث الحجج التطبيقية. على كل فبالتالي التعريف يكون شامل جامع. طبعا استكشاف جسمك الآخر من الاستنباط وهو الاستخراج أمر مهم وحساس في كل مسائل وأبواب وفصول علم الأصول، مؤثر مهم. وما هي الضوابط التي تحكم هذا السنخ من الاستنباط؟ وهو الآن في العلوم الأكاديمية القانونية الحديثة يعرف بأصول علم أصول القانون. السنهوري، دكتور عبد الرزاق السنهوري، عند كتاب ويا دكتور آخر قبل 50 سنة كذا أقل، المهم يعترف فيه أن هذا علم جديد في العلوم القانونية ولم يتم التعرف عليه بشكل كامل إلى الآن. على كل هو هذا العلم قديم الأيام، قبل قرون عديدة جدا، مثار في الحقيقة عندنا في علم الأصول. علم الأصول طبيعة علم ذو سنخين ليس ذو سنخ واحد. نعم. فبالتالي الآن هذه قواعد في الحقيقة في كل الأبواب والمسائل هناك ضوابط لدليلية الأدلة أو الاستنباط ككشف، وهناك ضوابط للاستنباط كاستخراج. وكما مر أن الاستخراج طبيعة ثبوتية والكشف طبيعة إثباتية، وهناك فرق شاسع بين الثبوت والإثبات. فتقدم بحث الاستنباط بمعنى الاستخراج في علم الأصول أو علم الفقه أي مكان تقدمه بنفس تقدم الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية. من قال المثال أقول لكم، يعني صناعة التحليل مثلا أحد ضوابط الأمثلة، عفوا، وضع ضوابط صناعه التحليل والتركيب اللي هي صناعه منطقيه مهجوره. صناعه التحليل والتركيب في الحقيقه مرتبطه بصميم هذا الاستخراج. الاستخراج غالبا في الحقيقه يرجع الى صناعه التحليل والتركيب. الان مثلا الطرق للاستصحاب، الاستصحاب جملة واحدة وإن وردت بروايات مستفيضة جملة واحدة. هذه الجملة واحدة كتبوا فيها الأعلام عشرات الصفحات إن كان لم يكن مئات الصفحات، كلها بصناعة التحليل والترتيب. استصحاب كلها بصناعة التحليل والترتيب، يعني هذه يسمونها استخراج. وبغاية الأمر لأن الاستصحاب هو في نفسه حكم إثباتي أصولي الذي استخرج من أحكام إثباتية من علم الأصول، وإلا هذا مجرد. مثلا كتاب البيع الشيخ الأنصاري لاحظوا بحوث البيع لا سيما في البدايات والمعاصر أكثرها هي هذه القبيل استخراج وليس استكشاف. استخراج على كل الفرض والتمييز بين هذين النمطين من الاستنباط من الامور المستجده الان في علم الاصول، ويجب ان يعني نتنبه بوعي علمي قوي الى هذا الاختلاف بين هذين الصنفين، لان بين الصنفين اختلاف الضوابط والموازين والقواعد. وطبعا هذا الصنف الاول امتن طبعا من صنف الاستكشاف. الاستكشاف دوره استكشاف وليس دوره بناء واقعي بنيوي حقيقي. استكشاف شبيه فرق الاصول العمليه عن الادله الاجتهاديه. الاصول العمليه ليس إلا وظيفة معبرة وما شابه ذلك تتعلق بآثار الحكم وما شابه ذلك، وليست هي مرتبطة بنفس متن الحكم. كيف في الأصول العملية هكذا؟ في الحقيقة الأدلة الاجتهادية وإن كانت تكشف متن الحكم ولكنها لا ترتبط ببناء بنيوية واقع الحكم. الفرق إذن شاسع. لذا على أي حال معرفة طبيعة الاستخراج عن معرفة طبيعة عن معرفة طبيعة الاستكشاف يجب أمر مهم. طبعا قد تستخرج قواعد كشفية من قاعدة مسألة كشفية من حكم كشفي، هذا أيضا استخراج. يعني استخراج يهيمن حتى على الكشف، يعني في طبقة علم علم الأحكام الظاهرية أيضا في توالد أحكام ظاهرية من بعضها البعض. الاستخراج عبارة عن توالد، توالد ما هو حقيقة المجرم. على كل هذا الفرق بين الصنفين يجب أن ننتبه إليه. وكم تكشف يعني فقط تبصر، تستخرج يعني نفس الشيء، نفس الشيء تأتي به. استخراج لا، استخراج يختلف. استخراج يعني نفس موجودة في قاع البيت تخرجها، معدن استكشاف المعادن ثم استخراجها، ليس استخراجها هو استكشافها. تكتشف ثم تستخرج. استخراج غير الاستكشاف. استخراج ذات شيء اخر حقيقي. اي نعم. فالتمييز بين هذين المطلوبين جدا مهم، جدا مهم ومؤثر. مثلا ذكرت امثله الاحكام العقليه غير المستقله الخمسه من طبيعه الاستخراج، وغيرها كثير مرت علينا في بحوث كثيرة في الألفاظ، وستأتي إن شاء الله أيضا في بحوث في الحجج. اعتبار هذين السمتين والنمطين ممتزجين في مسائل أبواب وفصول علم الأصول. وكما مر بنا في البحث السابق، هذا ليس خاص بعلم الأصول، كل علم فيه النمطين تقريبا، سواء من علوم النقلية أو العلوم العقلية أو العلوم التجريبية، هذين النمطين موجودين. هذين النمطين منهجين علميين في كيفية البحث العلمي. واحد من الكيفية إجمالا، هذا أمر مهم. واحد الكيفية، لذلك حتى ذكرنا في هذا كتاب القواعد الفقهية المطبوع الجزء الأول أن هناك قواعد فقهية، قواعد أصولية، في قواعد أصول قانون. هي معروف دائما رائج أنه قواعد فقهية، شوف ما هو الفرق بينها وبين القواعد الأصولية. لا، في بعض قواعد أصولية، قواعد أصولية كشفية، هذا هو الواضح. في قواعد أصولية مو كشفية، قواعد أصولية أصول قانون، سواء من علم الأصول أصول قانون، أو من علم الفقه أصول قانون، أو من علم التفسير، أو من علم الرجال، أو من علم الحديث، أو من علم الأخلاق. كل علم طبيعة هكذا في قواعد فقه، يعني من نمط القواعد الفقهية هي تطبيقية محضة، وفي قواعد كشفية، وفي قواعد أصول قانون. هذا ليس خاص بعلم الفقه بعد. علم التفسير فيه قواعد تطبيقية نظير قواعد فقهية، فيه قواعد أصول قانون يعني توليدية. قواعد أصول قانون يعني ماذا؟ يعني النتيجة ليست عين القاعدة، متولدة تكوينا منها، متولدة تكوينا منها، شبيه تولد القانون في المجلس النيابي من القانون الدستوري. أنت إذا تشوف القانون الموجود في المجلس النيابي، عبارة لفظة معناه غير القانون الدستوري الذي استل منه القانون النيابي، لا لفظة لفظا ترادف ولا معنى ولا، لكنه من بطن التحليل للقانون الدستوري أخذ هذا القانون. هل يسمونه أصول قانون أو أصول حكم؟ سماه الأصوليون قديما مبادئ الأحكام، يعني أساس الحكم توليد. فإذا في كل علم عندنا هكذا قواعد تطبيقية أو قواعد فقهية، قواعد أصول قانون أو قواعد استخراج يسموها توليد، وقواعد كشفية علم الرجال عندنا هكذا، قواعد خاصة به علم الرجال، قواعد تطبيقية، قواعد أصول استخراج، قواعد كشفية. هذا منهج علمي في الحقيقة، منهج علمي في كيفية البحث على أنماط ثلاثة: تطبيقي ساذج محض مثل قواعد فقهية، صعب تحليلي صناعي قواعد استخراج أو أصول قانون، وسط الصعوبة قواعد كشفية دليلية دلائل. صحيح، يعني مثل الطريق العلمي. ومثلنا ذكرنا القواعد الأصولية الكشفية من قبيل العلم، وقواعد الاستخراج من قبيل العلم. القواعد التطبيقية لا العلم ولا العلم، عشان شنو؟ ما في العلم وإن في نفس الشيء، الشيء هو بنفسه ينطبق. هذا ساذجة بسيطة. ففي الحقيقة إذا في كل علم عندنا ثلاث قواعد، ثلاث أصناف من القواعد. هذه البحوث الانفجارية الجديدة في علم الأصول اللي حققها، يعني حققتها المدرسة الأصولية الجديدة. الآن في كلمات الاعلام قبل 20 سنه 50 سنه ما مبلوره، بس الان مبلوره هي منفجره. هذا مو خاصه بعلم الاصول ولا خاصه بعلم الفقه، في كل العلوم النقليه بل في كل العلوم التجريبيه بل في كل يعني منهج بحث علمي، وفي كل العلوم الانسانيه. ويجب الانسان ان يلتفت الى الفرق الفارق بين هذه الثلاث مسارات في الاستنتاج. رحمة الله عليه صاحب الفصول ما أدري كتاب نضج أو ما نضج حجري مطبوع في قديم الأيام، بالي أنا في البحث موجود عندي حتى النسخة اللي عندي أنا معشر عليه صفحة مالته. هو هناك يبين أنه هناك من مساران للبحث العلمي، مسار يعتمد على العلم الإجمالي الارتكازي لدى الباحث واختزان العلم بشكل إجمالي لديه، ومسار العلم التفصيلي التحليلي. خواص كل منهج علمي بحثي كيف تقريبا فهم الفصول رحمة الله عليه إلى حد ما قريب ميز بين هذه المناهج، وإن كان ما ركب عليه ثمار كثيرة، لكنه حصل الالتفات إلى تعدد هذه المسارات إجمالا كان مرتكز في ذهن الشريف رحمة الله عليه. عبارة هكذا يقول في بعض الفقهاء يعتمدون على الحد الفقهي يعني العلم الإجمالي. لو مثل كشف إني ولو كشوف من بعيد، وبعض الفقهاء يعتمد على العلم التفصيلي التحريري. فوائد كل منهج بينا، وكأنما يتوصل إلى أنه أو على كل أنا شخصيا هكذا يعني ربما جعلت الأنبد أنه اعتماد المنهج الإجمالي مهم لابد في الوهلة الأولى، ثم التثبت من صحة النتائج الإجمالية الحسية بالتحليل التفصيلي ضروري. ضروري، وهذا مو في علم الفقه فقط، في كل العلوم، علم التفسير، علم حتى في علم الفيزياء، في كل العلوم هكذا. على كل نرجع إلى ما عرف أن عندنا نمطين من القواعد، لا، عندنا ثلاث أنماط من القواعد، وما عرف من أن هذا مختص بعلم الفقه هذا خطأ، لا، كل العلوم هكذا. سواء علم الأصول فيه ثلاث قواعد، ثلاث أنماط من القواعد، علم الفقه فيه ثلاث أنماط من القواعد، علم التفسير فيه ثلاث أنماط من القواعد، علم الكلام فيه ثلاث أنماط من القواعد. يعني كل هذا ثلاث مسارات مهمة، دي بحوث إذا لابد من الالتفات إليها. فنرجع إلى الخلاصة، إذا أن علم الأصول العلم بالقواعد الاستنباط الحكم الشرعي. الاستنباط المراد به ليس خصوص الكشف بل أيضا الاستخراج، هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى مهمة في تعريف علم الأصول، الأحكام المراد بها الأحكام ليس الأحكام الفرعية فقط كما مر بنا، بل حتى الأحكام أصول الاعتقادات، وهذا بحث مهم سيأتي في الانسداد مفصلا. أصول الأحكام حتى الأحكام يعني أصول الأحكام أصول الاعتقادات، وكذلك الأحكام الوسطى الأخلاق الأعداد السنن كلها على إشحال هذه استنباط. فعلم الأصول منطق ومنهج وتمنطق لمنهج استنباط أي حكم في أي علم من العلوم الدينية. علوم الدينية إذا هي الصفحة على تعريف الثاني الذي مفاده علم الأصول هو العلم المعرفة العلم البحث عن منهج المعرفة بالمنهج المعرفة بالعلوم الدينية. صحيح كل العلوم الدينية يعني يمنهج يمنهج المعرفة الدينية. والشاهد على ذلك طبعا ذكرنا مرارا من الأخوان أن علماء الكلام في مقدمات قواعد علم الكلام يستعينون بقواعد أصولية كثيرة. علم الرجال قواعد علم الرجال فوائد الرجالية يضطر علماء الرجال أن يستعينون بقواعد أصولية كثيرة. علم قواعد الفقهية كذلك في أسسها الأولية. في التفسير قواعد التفسير يضطر علماء التفسير أن يبحثون قواعد أصولية، يعني قواعد أصولية وكيفية استعمالها في قواعد التفسير أو علم التفسير. في علم السيرة كذلك لحضرنا تعريف شرعي. وهذا المجرى فنلاحظ إذن علم الأصول يمنهج ويهندس الصناعة العلمية في كل العلوم النقلية. لما؟ لأن كل العلوم النقلية المفروض فيها تعتمد على الحجية الشرعية والدليل الشرعي أو الاستخراج الشرعي، وبالتالي هذا هو وظيفة علم الأصول. فما عرف بشكل كبير مشهور مثلا أن علم الأصول مختص باستنباط الأحكام الشرعية دي على كل مسامحة وغفلة، وإلا ارتكازا هم جميع الأعلام والعلماء يعممون ومشيهم على تعميم علم الأصول، فبلورتهم شيء وتصريحهم شيء ومشيهم شيء آخر. هذه بعد لاحظوا أن الثلاث أو خمس جهات أثرناها في تعريف علم الأصول يجب أن ننتبه إليها. وهذه من نتائج جهود أجيال في علم الأصول وصلت المسيرة الأصولية إلى هذا المطلب. بس المفروض علينا أن نقوم نحن أيضا بدورنا من تفعيل هذه النتائج الجديدة العظيمة المهمة جدا المهمة. لذلك أنا دائما أوصي الأخوان في أي مبحث أصولي نقوم فيه يجب على الأخوة تمييز في التدوين بين مسار علم الاستخراج علم أصول القانون وتوليد علم أصول التوليد، وبين العلم الآخر في علم الأصول العلم الدليلية الأدلة سواء في الألفاظ أو في الحجج. وكانت هناك محاولات كثيرة من الكومباني، وتعرفون الكومباني عنده كتاب اسمه الأصول الجديدة، ما كمل كمل أو كمل أو ما كمل من نص علم الأصول حوالي دونين. هو يريد ارتكازا يفرز بين هالمبحثين، وإن كان هالبلورة مو بهالوضوح في كلام الأصولاني لكن واضح أتى ببيانات وتوضيحات مرتكزة على نفس المطلب هذا. كذلك مضافة مثلا في التنسيق غيره وغيره. فالمقصود هذا ما يدل على أن الأمر ملح أن يميز الكاتب في علم الأصول والمدون والباحث بين هذين المسارين، لا لأجل أن هذا أمر شرف فني وديكور مثلا زخرفي، لا، لأجل أن الإنسان يضبط ويفرز ضوابط الاستخراج يميزها عن ضوابط الاستكشاف. الاستخراج باعتراف السنهوري نفس الأكاديميين الآن مترجلين فيه. انتوا لاحظوا الآن النزاعات اللي تصير بين في الحكومات والأنظمة بين الوزارات مثلا والبرلمان في الاحتكام إلى الدستور. الآن اختلاف الكتل السياسية في الاحتكام إلى الدستور، إذا الدستور كيف يحتكم إليه وبأي نظام وبأي ضابطة؟ أبدا ليس بالاستكشاف إلا قليل، ولا بالتطبيق إلا قليل. أصعب شيء هو هذا المسار الثاني الاستخراج التوليد، يعني نص الكلام ما موجود في الدستور. أنت من بطن مادة دستورية لازم من بطن 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 تستخرج. وشنو ضابط الاستخراج؟ هو هي دور المحكمة الدستورية على أساس. ومن أصعب علوم القانون تخصص المحكمة المحاكم الدستورية، من أصعب، أو المحكمة القانونية في الوزارات. لما الصعوبة هي هذا المنهج، منهج الاستخراج لصناعة التحليل والترتيب، تطلع 20 صفحة من جملة واحدة: لا تنقض اليقين بالشك ولكن ننقضه بيقين آخر. فالأمر مهم وصعب ومهم ومتين، وهذا في علم الشك كله كذلك. الآن مثلا كثير متأخرين يشتروا على المتقدمين أصلاً رواية ما موجودة، آية ما موجودة، طبعاً كلامهم صحيح، إذا أرادوا منهج الاستكشاف والدليلية ما موجودة، لا رواية ولا آية. أما إذا أرادوا منهج الاستخراج، أوه ما شاء الله موجود، والقدماء كثيراً ما جاء بهم استخراج، مو فقط استكشاف. وذكرت لكم مثال: من زنى بذات بعل، من زنى بذات بعل ثم طلقت تحرم عليه مؤبدا، يعني حتى لو طلقتنا تحرم عليه مؤبدا. المتأخرون: أيها القدماء، أين الناس؟ أين الدليل مالكم؟ ما موجود، وفعلا ما موجود. من زنى بذات بعل ما موجود، إلا رواية واحدة مرسلة سيد المرتضى رحمة الله عليه ذكرها في الطبريات، وين في سؤال الله موجود. بعض الحين إذا بالأخيار الصحباني يقول ما تدري شو نسوي. والحال أن القدماء اعتمدوا على، مو على منهج الكشف والإني، على منهج هذا منهج الاستقرار. قالوا: من نكح ذات بعل، ليس المراد يعني فقط عقده إيجاب قبول، نشح وضع النكاح معنى جامع يشمل الواضي ويشمل العقد، والوضي حرام أو حلال كله غش أو شبه فيشمل الزنا. فالزنا بلا تبع عقد على لا تبع شبهة ووضعها، وضي ذات البعل مطلقة سد حرمة بديه. هل يتبعه؟ احنا استنتجنا القدماء، ثم وقفنا على كلام لابن براش في المهذب يصرح بهذه النكته اللي هو غفل عنها المتاخرون الان. اذا هذا اللي اريد اذكره، انه ده منهج مهم، منهج الاستخراج ميزه عن الاستنباط. انما انا وقفت الان يومين في تعريف الاصول وهالمباحث، لان في الحقيقه هذه عمود فقري لمسار علمي يجب الإنسان يلتفت لجانبه، وربما ما تتسنى الفرصة أن نكرر ذي المباحث كثيرا، بس مهم في أي مبحث أصولي للنبي يجب أن الأخوي يتسنى فرق بين مسائل علم أصول قانون اللي يعبر عن الأصوليون مبادئ أحكامية، أي مراحل حكم الشرعي أصلا مبحث كشف دلالة ودليلية، كل مباحث مبادئ أحكامية، يسمونه مبادئ أحكامية، يسمونه أصول الحكم، يسمونه أساس الحكم، يسمونه أصول قانون، تسميات عديدة لشيء واحد، لشيء واحد. هذا جديد، ما موجود في الكتب الأصولية صراحة، لكنه ارتكاز موجود وأنجزه الأصوليون. نحن علينا نبلور أكثر، ولا هي جهود أجيال وليس جهود فرد، بس ضروري نقوم بالمسؤولية في اللحاظ. هنا مؤثر ومهم ولا بد منه، يسمونه عند التسميات. فبالتالي يجب على الباحث شنو قواعد هذا، لأن ليه نظام، ليه طبقات، ليه قواعد، مو كشف مكشوف. أحيانا إذا كان نظام الدليلية ليه نظام قطعه ظنه شكه فرسد ورسده تقسيم وترتيب، فكيف بك بعد بمبادئ الأحكامية؟ حكم وضعي تكليفي ابدا، هذا ما جاي من الكشف الجديدية، جاي من الاستخراج. ما هوي سمحا يختلف الحكم الوضعي عن التكليفي. جاي من البركات صناعة، هذا الصناعة صناعة من مبادئ الأحكامية أصول قانون. أخطأ من الحكم الوضعي، أخطأ من الحكم التكليفي، الارتباط بين الحكم الوضعي والتكليفي، الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، كل هذه المباحث من مباحث مجددية، من مباحث أصول قانون. طبعاً أنا في أي مبحث سأنبه الأخوان هذا المبحث من الدليلية إن أو من الاستخراج لين أو من التطبيق اللي هو الزهران. وصلى الله على محمد وعلى آله.